بنحييكم من صوت فينيقيا اليوم الخميس 23 تموز، ونحن وياكم باستعارة لمقابلة كتير مهمة من تلفزيون الـLBC عملت قبل يومين مع الخبير اللبناني أسعد حيدر، الخبير بالشؤون الإيرانية. أسعد حيدر من الصحفيين اليساريين اللي بيعارضوا حزب الله بتوجهاته، اللي بيعارضوا النظام الإيراني بتمدده وبمشروعه اللي هو مشروع الهلال الشيعي، اللي أبى المشروع هو الخامنئي، وكان من القوميين العرب ومن المخضرمين، وكان له حتى مقابلة مع الخميني يوم اللي كان بباريس قبل عودته إلى إيران. بيكتب دائما بجريدة المستقبل وبيتناول باستمرار الشأن الإيراني بمفهوم علمي، منه أبدا من اللي بيسوقوا للنظام الإيراني مثل العشرات اللي منشوفهن على التلفزيونات اللبنانية، اللي هن أبواق وصنوج، مجرد أبواق وصنوج بيطلعوا حتى يسوقوا بغباء لمشروع هن مدفوعين، يعني الكلام اللي بيحكوه بيبقى مدفوع أجر. المقابلة مهمة ومميزة لأنه عم تحكي بموضوعية عن الاتفاق، حقيقة الاتفاق، أنت بلشت المحادثات أو المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ومين هو ظريف اللي هو وزير خارجية وبيحكي دوره أنه كان وسفير لإيران وهو بأمريكا، وهو اللي ابتدى المحادثات والتفاوض، وبيقول أنه في مستشارة للرئيس أوباما من أصول إيرانية كتير يعني على قرب منه إلى تأثير كتير عليه، وفوت بالتفاصيل تفاصيل الاتفاق، وبيأكد إنه هالاتفاق هذا هو أوقف كل يعني الاتجاه الإيراني للقنبلة الذرية، وبيعطي تفاصيل مش كتير عم تنذكر بوسائل الإعلام، لا من قبل اللي بيعارضوا الاتفاق ولا من قبل اللي بيأيدوا. إذن الاتفاق بنظره اتفاق بيودي إيران إلى أنه تكون دولة بدل أنه تكون ثورة، وعم يحكي عن بداية لدور للجيش الإيراني بدل الحرس الثوري. وبالنسبة للوضع اللبناني عم بيقول أنه الوضع اللبناني إيران إلى تأثير فيه من يوم الشاه لما ودى الإمام موسى الصدر، والإمام موسى الصدر بحنكته وبذكاء قدر يفهم الوضع اللبناني وانقلب على الشاه بما يخص المشروع اللي كان الشاه مودي إلى لبنان من أجله. يعتبر أنه حزب الله دوره رح يتغير، بيعتبر أنه اليوم إيران لاعب مهم بالمنطقة ولاعب أساسي في لبنان، وحتى بقارب المثالثة اللي عم ينحكى عنها وبيحكي عن تفاصيل كتير. إذن أهمية المقابلة أنه اللي عملها إنسان كتير موضوعي، منه تابع لحزب الله، منه من اللي بيسوقوا للنظام الإيراني، وبنفس الوقت منه من اللي بيسوقوا للدول الغربية والمفاهيم الغربية. وجهة نظر، هلا ما فينا نقول انه اللي عم بيقوله الاستاذ أسعد حيدر هو صح او غلط، ولكن وجهة نظر تستحق فعلا انه نستمع لها حتى نقدر نكون فكرة عن اللي عم بيصير، لانه المنطقة اليوم مشتعلة. اللي عم بيشوق على اللي عم بتمر فيه دول الشرق الاوسط منا يعني عملية سهلة. الإسرائيلي معارض جدا للاتفاق، بأمريكا في صراع ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، ويقال بأنه في احتمال أنه مجلس النواب الأمريكي إذا قدر يحصل على التلتين بيعطل حتى القرار الفيتو اللي ممكن يعمل الرئيس أوباما، بيعطل الاتفاق، ولكن إذا تعطيل الاتفاق الأمريكي ما بيعطل المفاعيل بالأمم المتحدة، لأنه مجلس الأمن صوت على الاتفاق بالإجماع. بيحكي كتير كمان بالمقابلة عن القيود على إيران وعن طريقة وضع حد كامل وكيف المراقبة، يعني بعكس اللي عم بيقولوه الإيرانيين، انه العالم قبل فيهم دولة نووية وانه هن امريكا رضخت لهم وانه دول الاستكبار ما قدرت الا تخضع لأوامرهم. هذا الكلام كله بيوضحوا وبيبين عكس. مهم كتير المقابل يعني هالاتفاقية لحد هلا مثل ما قلنا في كتير اراء فيها لانه بعد الامور مش واضحة ورح تاخد بحدود الست اشهر حتى تبلش تبين مفاعيلها. بهمنا نحن كيف بدها تنعكس على لبنان. اكيد النفوذ الايراني في لبنان نفوذ قوي، مش لانه هن اقوياء، لانه العرب شيء تأثير، لانه الدول العربية شيء تأثير. فدايما اللي الفراغ بده حدا يعبيه، ولانه اليوم عندنا قيادات شيء تأثير في لبنان ان كانوا دروز ولا كانوا مسيحية ولا كانوا سنة شيء تأثير. عندنا الاستاذ وليد جملاط راكع وين ما دغري بيستسلم وبيرفع العشرة. عندنا القيادة السنية شيء تأثير وفرفطة وحالتها حالة وبتاخد اوامر من السعودية. وعندنا كموارني المسيحية عندنا شيء تأثير. عندنا بترك مرت بما بإيمانه، مرت باستعلاءه واستكباره، مرت بمفهومه السياسي. وعندنا قياديين سياسيين عاملين شركات احزاب، كل شركة حزب بتشتغل لمصلحة الشركة وبمفهوم الشركة الكامل يعني. وبالتالي هالفراغ المسيحي الماروني تحديدا ان كان على المستوى الديني الكنسي يعني او على المستوى السياسي وانحدار ما بحياتنا نحن كموارني كان عندنا اي قيادات واحزاب مرتي واحزاب انانية واحزاب ما عندها بعد لا سياسي ولا علمي ولا وطني مثل ما عندنا اليوم. وعندنا شعب للأسف من بعد 30-35 سنة حرب وظلم وجوع صارت أكثرية الناس عم نحكي هون بعدنا عن الموارنة زقيفة وظلم وأتباع ما بيعرفوا القضية، ما بيعرفوا حتى شوية هويتهم، بيزقفوا لفلان بيهوبروا لفلان، بيخدن فلان على سوريا بيروحوا معه، بيخدن فلان عند حزب الله بيروحوا معه، فلان بيقلن هذا هيك بيقولوا له حاضر. ما عنا بقى بالوقت الحاضر النخبة اللي عارفي قضيتها عارفي هويتها. نحن لو كان عنا كموارنة قياديين مرتين مثل الراعي والمحيطين فيه ومثل القيادات المارونية الأحزاب وبدون استثناء، لو كانوا عنا هودي ما كنا استمرينا 1500 سنة، ما كنا حافظنا على استقلال، كنا من زمان من زمان ومن مئات السنين انقرضنا. ولكن هودي القيادات للأسف هن نتاج المرحلة. هيدي المرحلة مرحلة كذب، نفاق، أنانية، نرجسية، تجارة، بعد عن الإيمان، بعد عن الأخلاق، ضياع أمني، ضياع قانوني، ضياع بالمؤسسات. وبالتالي هيدي القيادات هي نتاج المرحلة، مثل ما المرحلة بيكونوا قياديين. لما كان عنا نضال وعنا عنفوان وعنا مقاومة أنتجنا قياديين مثل بشير، مثل كميل شمعون، مثل الشيخ بيير جميل الله يرحمه، مثل 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 مثل. هيدي المرحلة مرحلة محل، وبالتالي القياديين عنا محل. وعلى الأخير قرار لإلهم نفي، ما عاد إلهم قرار لا بانتخابات رئيسة الجمهورية ولا بأي شيء. زبالة معبي الشوارع، مش قادرين ضبطوا الزبالة. لا، لأنه شركات الزبالة تجارة، وهودي كل واحد منهم بده ياخد حصته. كنا نعتبر أنه البعض ما في ياخذين بالمحاصصة، تبين من وراء كازينو لبنان ومن وراء الحوض الخامس انه كل الزعامات المارونية، ونحن منركز على الزعامات المارونية لانه نحن موارنة وبتعز علينا انه يكونوا قادتنا شي تأثير ومرتين، اتبين انه كلهم عندهم ظلم وكلهم كذابين وكلهم منافقين وكلهم عم يسرقوا. اللي حاطت اخته، اللي حاطت خيه، اللي حاطت ابن عمه. احد القياديين باحد الاحزاب اللبنانية بيسألوا بمقابلة على التلفزيون بكازينو لبنان، لكم 17 واحد انتو بيقبضوا وما بيحضروا، ايه نحن بيطلع لنا اكثر. تصوروا شو هالعقلية، شو هالمنطق اللي بعيد عن الإيمان. وبالتالي اللي نحن فيه مش لأنه الإيراني قوي ومش لأنه السعودية عم تتأخل بشؤوننا ومش لأنه مش الحزب المستقبل مش عم يعطينا حقوقنا، ومش لأنه فلان عهاجم عند حزب الله، لا نحن بوضعنا المرت لأنه في فراغ قيادي ديني وكنسي، ومثل ما هو حال الموارنة كمان هو حال القيادة الدرزية المرتة كما بوليد جنبلاط اللي عم يتصرف دايما مع القوي وبيرضخ، يوم مع السوري لما بيكون قوي، ثاني يوم ضد السوري، يوم مع الحريري لما بيكون قوي، ثاني يوم ضده. وبالتالي هيدي القيادات لو العالم كله كان عنده قيادات من هالنوع ما كان حدا تحرر، كان بعد العبودية موجودة، كان بعد الاستعمار موجود. القائد هو اللي بي قول للناس وين الصحيح، مش بيمشي وبيستسلم للقوى اللي بتكون موجودة على الأرض. لو نحن بلبنان على ممر 1700-1500 سنة وقبله 7000 سنة كانوا هاي العقلية عم يستعملوها، عقلية الزعمة كلهم بدون استثناء الحاليين اليوم دينيين وزمنيين، ما كان ضلت لا في لبنان ولا لبنانيين. إذا نرجع على الموضوع الأساسي، خلونا نسمع وجهة نظر طيبة بالوضع الخاص بالاتفاق الإيراني مع الدول الخمسة زائد واحد، هي الدول الخمسة يعني دول دائمة العضوية بالأمم المتحدة مع ألمانيا، ونشوف هالوجهة النظر هذه الموضوعية والحيادية شو بتخبر. معنا الأستاذ أسعد حيدر من تلفزيون الأزدسي والمقابلة انعملت قبل 3 أيام.
أي حالة رؤاد، بالرعب رح فيك أستاذ أسعد حيدر. الاتفاق النووي الإيراني، بس بقول إنه لا مشكلة تقنية، أنا مضطرة إني علي صوتي بس بشان المشاهدين إذا عم بيقولوا لي عم علي صوتي هالقد. إذا الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي في طريقتين بتقديمه، الجانب الإيراني وحلفاء إيران يقولون بأنه انتصار حقيقي وآخر ونصر إيراني آخر، بينما هناك قراءة بعتقد أن حضرتك بتشاطرها، خاصة أنها واضحة بمقالك خامنئي القائد علم ووافق ورفض الحرس ورفض الحرس مرفوض، في وجهة نظر حضرتك بتشرحها بأنه ما خضعت له إيران من شروط هي شروط قاسية جدا جدا تحديدا بالملف النووي. كيف يمكن شرح كلا وجهتي النظر؟
واضح أولا أنه هذا الاتفاق صدرت أحجام حوله قبل ما ينقرى، لذلك شفنا صحف لبنانية عريقة حكت على النصر النووي في اليوم الأول وفي اليوم الثالث
جريدة السفير
والأخبار
عريقة،
مش بس حتى الصحف الأجنبية يعني تكلمت عن النصر النووي أو عن انتصار إيران. أنا بدي أحكي بواقعية مثل ما اشتغلوا الإيرانية بواقعية. هذا الملف يعني أو هذه المفاوضات ربما تكون هي الأطول من نوعها في تاريخ المفاوضات. مضى عليها 11 سنة أولا، والمفاوضات الجدية لم تبدأ في فيينا ولا في عمان، وإنما بدأت قبل ذلك في نيويورك.
أي سنة؟
قبل 4 سنوات. جرى الاتصال الأول مع جواد ظريف عندما كان سفيرا لإيران في الأمم المتحدة، وقد كلف الاتصال به معهد روكفلر الذي خصص 4 مليون دولار لفتح باب الحوار أو مع إيران، وتم الاختيار وقع الاختيار على السفير ظريف قبل أن يصبح وزيرا. وطبعا سفير دبلوماسي له خبرة 25 سنة في العمل في السفارة الإيرانية أولا ثم سفيرا، من الطبيعي أن يبلغ قيادته وتحديدا وزارة الأمن في الخارجية، لأنه هي أحد من أقوى الأجهزة الأمنية، هو الجهاز الأمن الخارجي، فطبيعي أن يكون بلغهم. وبذلك بدأت المفاوضات أو المباحثات أو الدق على باب الحوار بين واشنطن وطهران. لذلك عندما جاء جواد ظريف إلى فيينا كان يعرف ماذا يريد، ماذا سيقول، وماذا سيقال له، وماذا سيطلب، وماذا سيطلب منه. لم يكن طارئا على هذا المفاوضات أولا. ثانيا، النظام الإيراني نظام شديد المركزية تاريخيا، وليس لأنه هلا فقط في نظام الثورة أو ولاية الفقيه. إيران تاريخيا نظام شديد المركزية، فإذا لا يمكن أن يتم بحث أي ملف تكيف بالملف النووي بدون ما أن تطلع القيادة على التفاصيل كلها. جاءت مفاوضات، طبعا اللي فتح باب المفاوضات المباشرة هي سلطنة عمان. في عمان جاءت المفاوضات الأولية، وكانت المكلفة من رئيس أوباما مباشرة بفتح المفاوضات مستشارة جلفت التي يقال أنها تعرف ماذا يأكل قبل أن يأكل، لأنها كمان وهي زبت يعني عاشت في إيران، ولدت وعاشت تقريبا في إيران، وولدها كان مدير مستشفى في إيران وقريب من المخابرات الأمريكية، أو إذا لم يكن عضوا في المخابرات الأمريكية، فإذا كمان سلم الملف إلى مستشارة تعرف أيضا الفارسية وماذا تفعل، وهي فتحت باب الحوار. فإذا كله كان ماشي، واللي اتصل فيها من إيران هو الدكتور علي ولايتي، أكبر مستشار للشؤون الخارجية عند المرشد آية الله خامنئي. فإذا في سلسلة كاملة من التحضير لهذا الملف، فما في حدا يقدر يقول أنا ما كنت أعرف من القائد يلي هو خامنئي إلى أصغر ضابط بالحراس أو بالأمن. كلهم كانوا على اطلاع بالتفاصيل وبماذا يطلب الأمريكيون وماذا هي.
على الخلاص من سؤال أنه كيف يمكن قراءة هذا الاتفاق؟ هل هو نصر إيراني أم بالعكس هو يعني هو تضييق، او اذا يعني حضرتك بمطرح من المطارح عم بتقول انه الشروط اللي خضعت لها ايران هي شروط تقريبا حققت تخليها عن السياده النوويه اللي كان بدها اياها. ولكن قبل ما فوت بتقييم هذا الاتفاق، خليني ابدا من النقطه اللي حضرتك اشرت اليها بدايه المفاوضات. المصلحة الملحة الإيرانية بالدخول في هذه المفاوضات منذ 4 سنوات ماذا كانت؟
ماذا حققت إيران؟
ماذا كانت المصلحة الإيرانية؟ لماذا كان هناك مصلحة ملحة لإيران في الدخول في مفاوضات منذ 4 سنوات؟
هلا فينا نحكي عن الاقتصاد، وضع الاقتصادي وتأثير العقوبات. إيران، خلينا نروح أبعد شوي. إيران دخلت في مشروع نووي وهو ليس جديدا على 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 إيران. هو بدأ عام 1970 عندما وجه الشاه رسالة إلى الأمة، قال فيها إن البترول نعمة من الله وستنضب هذه النعمة، لذلك قررت أني أبدأ بالبحث عن مصادر طاقة جديدة لإيران وهي الطاقة النووية، وعقد اتفاق مع فرنسا. واليوم مشكلة أساسية هي مشكلة المبلغ بالمليارات الذي دفعه الشاه لفرنسا وما زال ضمن الحسابات الفرنسية، واليوم هاي النقطة بده يتم البحث فيها حول كيفية استرداد فرنسا إيران لأموالها، وهل تسترد مع فوائدها أم بدون فوائدها. ومن هون أيضا فرنسا ستدخل على السوق الإيرانية الاستثمارية. فإذا هذا المشروع ليس جديدا. النظام الإيراني لم يكن يستطيع الخروج من هذا المشروع اللي تبعوا عليه الشاه، لأنه عم بقول هيدي نعمل يعني يجب البحث عن مصادر. فبدأ فيها النظام اليوم شأن ما بين النظام الإيراني حصل على جزء أساسي مما كان يريد، وهو المعرفة النووية والعضوية في النادي النووي. هذه ثابت. فإذا بعد أن حصل على هذه العضوية وهذا المعرفة ما عادت المشكلة القنبلة النووية. تقديم القنبلة النووية يكلف أكثر من تصنيعها. المهم أن تقف الدولة على باب المعرفة النووية. بعد ذلك التصنيع ما بعود مشكلة أبدا. وقد حصلت إيران على ذلك وقد استطاعت
على معرفة
تصنيع
وتطوير قنبلة نووية. هذا اليوم
حصلت عليها. هذه حصلت عليها. ومفاعل فردول الذي يسير على المياه الثقيلة عملية وقد شرط أساسي ألغي هذا وكلفت الصين بتفكيك القلب اللي بيمشي على المياه الثقيلة. هذا بيأكد أنه ما عنده مشكلة بالتصنيع القنبلة النووية. فإذا هذه حلتها إيران كسبتها. ايضا الوضع الاقتصادي الايراني كان يفرض على ايران ان تعود الى العالم الاخر اللي بترفضه بالايديولوجيا. بعدين النقطة الثالثة وهي مهمة جدا ان الشعب الايراني ليس معاديا لامريكا تاريخيا. وهنا يقال ان بواشنطن أن العرب متجذرين بأعدائهم للغرب لأسباب تاريخية بدأت مع سايكس بيكو اللي لم نتمنى يضلوا وثم القضية الفلسطينية. إيران كشعب ما عنده مشكلة مع الغرب. النظام هو اللي عنده مشكلة مع الغرب.
بس يعني تقريبا أكثر من 35 سنة من إذا بدك التعبئة من قبل النظام ضد أمريكا ما أثرت بنفوس الشعب. يعني ما جعلت بمكان ما قدرت تتغير.
ممكن تكون أثر بس نحن لازم نعرف أنه الشعب الإيراني 75 مليون نسمة. 75% منه تحت 35 سنة. وأكثر من النصف تحت 25 سنة.
طب هيدا معناتها أنه هذه الشريعة نشأت وتربت على أفكار
ولكن
أيضا
ولكن أيضا في 20 مليون أستونات بإيران. يعني على اتصال يومي عبر المواقع الاجتماعية بكل العالم. وهنا بدهم يعني أنا بشوف
كم أستونات
يعني بيشتغلوا على الفيسبوك 20 مليون فيومي. ورغم كل القيود اللي فرضها النظام على الانترنت وعلى المواقع الاجتماعية ما قدر منعها. واللي وقف ضد منعها هو وزير الثقافة جنتي اللي كان ابوه رئيس مجلس الخبراء. قال مثل ما اخطأت الثورة في البداية عندما منعت الفاكس لانه في بداية الثورة طلع انه لازم ممنوع الفاكس. ثم عادوا إليه. اليوم ما فيهم يقولوا ممنوع الفيسبوك ولما حيضطروا يرجعوا لإله. فإذا في حاجة لإيران مالية اقتصادية لأنه تراجعت إيران اقتصاديا جدا. نحن ندخل بالأرقام اللي خبرها بيعرفوها كل حجم البطالة وحجم التضخم وكله وحتى بالتأثير المجتمع الإيراني كله داخل المجتمع الإيراني. وتراجعت يعني سياسيا خارج الهلال الشيعي. ما هو موقع ايران في العالم السياسي الخارجي؟ تحاول ان تفتح باب على اسيا. اسيا الوسطى. بتحت شعار انه لغتنا الفارسية هي قلب وحدتنا. وبالهلال الشيعي وجودها صار معروف او بالعالم هذا. كانت قضية فلسطين مدخل لها للمنطقة. وين لها علاقات مع الخارج؟
طيب انطلقنا اذا من انه سألتك هل شو نقطة الانطلاق اللي دفعت ايران الى القيام بهالمفاوضات؟ هي النقطة الاقتصادية بحسب تحليلك. اليوم هذا الاتفاق الذي حصل هل ممكن القول بأنه أطلق يد إيران اقتصاديا على حساب اندفاعة مشروعها النووي؟
ما انفقته على المشروع النووي قد انفق وهو بيتراوح بين 100 مليار و 150 مليار. هذا لا يمكن تراجع عنه، خلص رجع. الان هذا المصروف الكبير الميزانية تتنخفض بانخفاض المشاريع والكل، فتتنخفض بالقليلة اكثر من النصف بالقليلة اقل حساب. ايران اليوم مضطرة ومجبرة، النظام، انا بحكي عن النظام وليس عن ايران كشعب، مضطرة ان تلتفت الى شعبها والى مطالبه بالتنمية، بالحرية الاجتماعية، بالحياة اللائقة، بالخروج الى العالم الخارجي. الشعب الايراني طول عمره بيتعلم برا وبيتطور. يعني لناخذ مثلا رئيس روحاني، رغم انه من النظام الجديد، درس في انجلترا. ظريف درس برا،
خاتمي
خاتمي بال لكن ابرز
شيء تحدث سبع لغات
خاتمي. نعم ايه طبعا خاتمي مثقف كبير جدا. بس ابرز شيء بدي اقوله، صالحي اللي ابرز المفاوضين درس بالاي تي تي، واستاذه كان هو الذي عم يفاوضه ريتشاردسون بعتقد.
فعلا؟
من الجانب الامريكي
كان يفاوض استاذه؟
اه كان عم يفاوض هو استاذه يعني كخبير، وهو عضو، يعني انا هلا ما بدي اشوف، عضو بالهيئه الدوليه النوويه بيوما. ففي عقول كبيره كانت عم تشتغل بالمفاوضات وخارج ايران، واستطاعت ايران ان تقيم او ان تنشئ جسم متعلم نووي كبير جدا، لانه المشاريع اللي عندها اربع مفاعل او خمس مفاعل بالقليلة بدأ 1500 عالم وتصل من اعلى الدرجات. فهذا جسم كسبته ايران، ما فينا نحكي عنه نقول انه ما كسبت. لكن بالوضع هلا امام خيار ان تكون ايران ايديولوجيا ثورية ولا دولة تهتم بشعبها. اكثر من هيك، هل يكون الرئيس روحاني غورباتشوف ايران كما كان يقال في بداية الولود، ام سيكون دينغ سياوبينغ ايران؟ بمعنى انه مثل الصين من برا الاشراف الحزب الشيوعي، ومن جوا لا مفشي كله ليبرالية. فاذا انا اعتقد انه الروحاني والنظام بده يتجه نحو الدولة.
لكن حضرتك بمقالك بتقول مهما كابلت طهران فإنها في مفاوضات فيينا خضعت لشروط قاسية جدا، تقول واضح الصوت؟
قاسية جدا،
قاسية جدا، حققت تخليها عن السيادة النووية التي أرادتها. كل المشروع النووي الإيراني من الإبرة إلى الصاروخ تحت المراقبة الدقيقة لمدة 15 سنة، يضاف إليها 10 سنوات رقابية تنفيذا لاتفاقية منع الانتشار. ستفكك إيران حوالي 13,000 جهاز طرد مركزي توضع في مخزن مفتاحه مع الوكالة الدولية، وستكون لها فترة شهر واحد لتفكيك 1,000 جهاز طرد مركزي، وتغير موقع فوردو كليا بعد إلغاء العمل بالمياه الثقيلة. أيضا حضرتك بتقول إذا أثيرت شكوك حول أي نشاط سري إيراني، ستتاح للوكالة فرصة الدخول المنظم إلى المناطق المشبوهة بما فيها الوقائع العسكرية. إيران كما العراق، تشبهها بالعراق سابقا، تخلت عن جزء من سيادتها الوطنية، وستحتاج إيران 6 أشهر من بدء تطبيق الاتفاق للإفراج عن نحو 100 مليار دولار. هذا غيظ من فايد تقول.
صحيح، إيران تخلت عن سيادتها النووية، لم يعد لها أي سيادة على مشروع النووي.
بتقول حضرتك بتقارنها بالعراق، بتقول تخلد عن جزء من سيادتها الوطنية وليس
كمان
فقط النووية.
صحيح، بمعنى بمعنى هون هذه، أنه عندما سيدخل المفتشون إلى المواقع العسكرية أو أي موقع في إيران، عندما يحدد الوكالة الدولية للطاقة النووية أن هذا الموقع مشكوك بأمنه، فلها حق الدخول إليه بتبلغ ايران بس بتدخل. فهون بالمعنى القانوني في اختراق للسيادة الوطنية. وقد قبلت ايران هذا. المشروع النووي كله تم اختراقه وخرج عن السيادة الايرانية. اي موقع ايراني نووي خاضع للتفتيش. فاذا بهذا الاطار صحيح ايران الى حد كبير تخلت عن مشروع النووي بمعناه التطلع الى النووي العسكري، لكن ستحافظ على مشروع النووي الابحاث والتطوير وفي مجالات كبيرة. هذا صحيح كله. نعم
السلمي
طبعا الابحاث السلمية كلها. فعندما نقول انه مفاعل فوردو يلي هو اهم مفاعل كان امنيا لانه على عمق 60 متر في الجبال حد جنب مدينة قم في الجبال، تم الصين مكلفة بتفكيك هذا الاختار، الصين تحديدا يعني مش دولة تانية، لتفكيك هذا المفاعل. واكثر من هيك كل المخزون النووي اللي عند ايران سيتم بيعه مع المياه الثقيلة لمين؟ لروسيا. يعني لن يبقى لها الا ما تحتاجه بحدود 300 كيلو جرام. اما المخزون الاخر فسيتم بيعه الى روسيا.
هل انا بقدر استنتج من اللي حضرتك عم بتقوله انه الاتفاق الذي شهد عليه العالم والذي اقره مجلس الامن بالامس والذي اقرته الامم المتحدة بالامس هو اتفاق بين اقوياء وضعفاء
وضعيف؟ هي طبيعا في جانب منه معه. في خمس دول اجتمعت على ايران مش دولة واحدة، مش بس الولايات المتحدة الامريكية، في حتى روسيا والصين ضمن هذه الدول اجتمعت لتقول لايران لا غير مسموح لك تكون قوة نووية عسكرية. وايران قبلت الى درجة انها لم تقل طوال المفاوضات 20 شهر ماذا عن السلاح النووي الاسرائيلي بعيدا عن كل الايديولوجيا بنعرفها.
ومش يعني ما بعرف اذا بس الاسرائيلي ايران، هناك قراءة تفيد لانه ايران اليوم يمكن هم توسعي ليس فقط الشرق الاوسط ولكن عندها عين على اسيا كما تفضلت وقلت حضرتك، في عندك عدة مشاريع نووية باسيا كمان، يعني
مشاريع شو
مثل باكستان مثل الهند ايضا لم يتم يعني لم يفتح موضوع انه ماذا عن الاسلحة النووية الاخرى.
في نقطة خلينا نكون واقعيين. إيران تعرف المعادلات الدولية جيدا، حتى ولو كانوا مش مشايخ ومنهم متخصصين، بس في روحان متخصص، في عندهم سبقة من المتخصص، فتعرف المعادلات الدولية. لذلك خلال المفاوضات ما عرضت أو سألت عن السلاح النووي الإسرائيلي لأنه خارج المعادلات. تعرف انه هو خارج المعادلات وخارج البحث. فلذلك ايران اليوم مدعوة للمجتمع الدولي من الخمس دول بما فيه روسيا للعودة الى الواقعية الكاملة، بمعنى الاهتمام بشعبها، الاهتمام باقتصادها. عندها اربع عشر سنوات بأقل تقدير لإعادة بناء إيران. إيران البنى التحتية فيها سيئة، بدأ إعادة ترميم وإعادة بناء. النفط بده إعادة بناء، يقال أنه بحاجة بس فقط قطاع النفط ل 300 مليار دولار لإعادة بناء. الطيران المدني، إيران بحاجة ل 300 طائرة مدنية بوينج، يعني امريكا هي المستفيدة. فذل امريكا ايران بحاجة لاعادة بناء ايران، وهذا لا يمكن ان يتم الا على قاعدة الدولة وليس على قاعدة الثورة. انتهت مرحلة الثورة، بدأت مع حالة الدولة. قديه بدأت انعكس على الخارج؟ فينا نحكي هلأ عن استخدام هذا استثمار هذا الاتفاق
هذا المحور
الثاني.
ولكن من يعني هيدا ايضا مما قيل بانه الطرف الايراني لم يستطع حتى التقدم خطوة واحدة على طريق فتح ثغرة في الحظر على استيراد الاسلحة والتكنولوجيا الحربية. دقيق هذا؟
التكنولوجيا النووية السلمية ستحصل عليها كاملة.
لا لا لا، هو في حظر على إيران باستيراد أسلحة، صحيح؟
لا ما بعد لابد تستورد. عندها بيقولوا لها تكنولوجيا النانو.
أنا ما أقول نوويا. إيران مطلوب محظور عليها استيراد الأسلحة، صح أو لا؟
الأسلحة
التقليدية.
لا مش كلها.
لا. بس
ولكن الصواريخ البالستية ممنوع عليها لمدة 10 سنوات. يعني التي يمكن أن تحمل قنابل نووية.
هل يكون هذا ضمن المفاوضات؟ يعني كانت إيران
وافقت عليه. وافقت عليه، موجود بالاتفاق. إيران لم تحصل.
هذا اللي عم أقوله. يعني إيران أيضا حاولت خلال المفاوضات أن تحدث ثغرة في موضوع استيراد الأسلحة.
ما قدرت كمان.
هذا اللي عم بتقوله
حتى بالأسلحة التقليدية. ليه ما قدرت؟
سؤالي، هي حاولت بشكل جدي خلق هذا الموضوع.
طبعا وكان خط أحمر معتبين وخط أحمر لا يمكن خلقه، وجعفري الجنرال جعفري اعتبر جزء من الخطوط الحمراء مسألة هذا السلاح. عندما وضع هذا القائد على استيراد وتصدير السلاح التقليدي، ربط هذا البند بشو؟ بنشاطها الخارجي. بتشوف كله متداخل، ما في فصل بين الداخل والخارج. مش صحيح يعني من هون بعدين فينا ننتقل على الملف الخارجي. عندما وضع هذا البند هو لدعم القوى الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، ووضع قيود على التحرك الإيراني في الخارج. اليوم حتى اليوم كانت إيران تتحرك باستيراد والتصدير بحرية كاملة حتى ولو كانت تلعب على المقاطعة. اليوم ما فيها بقى تجي بهيك ببساطة تقول أنا بدي أبعث 40,000 صاروخ على لبنان ولا على سوريا.
بموجب هذا الاتفاق.
بموجب هذا الاتفاق. أنا عم بحكي كله بموجب هذا الاتفاق. لم يعد لدى إيران الحرية في الاستيراد وفي التصدير وفي الحركة الأسلحة التقليدية، لأنها ذلك مرتبط بسياستها الخارجية في العالم وتحديدا في المنطقة.
حأحكي عن هاي النقطة، حأفتح هاي النقطة بالمحور الآخر، ولكن خليني بيها نقطة يعني ما تحقق بالصورة بالشكل اللي عم نحكي عنه. هل يمكن اليوم القول بأنه طبعا اليوم أنصار إيران يقولون بأنها انتصرت ونصر آخر على الولايات المتحدة الأمريكية. في المقابل هناك رأي آخر يقول بأنه هذا غير صحيح. سؤالي هو، هل انتصرت إيران على الولايات المتحدة الأمريكية أم من انتصر هم الإصلاحيون على المحافظين داخل إيران؟ أي انتصار هو الأدق؟
ما هو المفاوضات كلها كان عليها ضغطين. ضغط بواشنطن على أوباما
من المحافظين،
وضغط
من الجمهوريين
من الجمهوريين، وضغط في الداخل الإيراني من المتشددين. بأمريكا في دستور وفي قوانين دستورية وكله يحدد شروط المعارضة طب بالنهاية بده يصير في اقتراع بمجلس الشيوخ والكونغرس، وهذه بتتبع للعلاقات بين الرئيس والأحزاب، خصوصا انه نعرف انه امريكا مقبله على استحقاق انتخابي هذا.
نعم.
وهذا بيأثر كثير.
اوكي، بس على المستوى الايراني،
هل
ايران هي اللي انتصرت ام الاصلاحيون هم الذين انتصروا على المحافظين؟
انتصرت وين بالداخل؟
لا، هل ايران انتصرت على الغرب ام الاصلاحيون؟
لا لا لا،
هل يمكن اعتبار ما حصل هو نصر للاصلاحيين على المحافظين
بداخل ايران؟ نعم. يعني حتى الآن بالطبيعي في مسار تنفيذ هذا الاتفاق، وكمان علينا أن نعرف أن إيران مقبلة على استحقاق انتخابي كبير بشباط الجاية، وهذا الاستحقاق هو الذي سيحدد من انتصر في إيران
الانتخابات
قبل.
أيه.
هلا بده يصير في شد وجذب بينكم، ولكن بدي اقول انا ما بعرف اذا سبب نقطة اساسية، يجب ان لا يؤخذ كلام الجنرال جعفري والاخرين بانه هو يستطيع تغيير المعادلة في ايران. في ملاحظة اساسية، التنين وقع الاتفاق واليوم الثلاثة لم يصدر اي تعليق، وانا بتابع كل الوكالات الايرانية من احد المتشددين الايرانيين المعروفين ضد الاتفاق ابدا.
في دليل لماذا؟
دليل انه ساكتين، ما فيهم يقولوا لا، ما فيهم يرفضوا، لا فيهم يقولوا لا.
ليه؟
لانه القائد قال نعم.
نعم
القائد، وانا بستخدم الكلمة الايرانية يعني.
نعم.
وهي الولي الفقيه. ما بيقدر يقول انا ما كنت عارفين او لم اكن اعرف بتفاصيل الاتفاق، كان مطلع جدا. وكان يتابع يوميا الاثر المفاوضات.
لكن سألت هذا السؤال، المحافظون في ايران طبعا هم تابعون بشكل اساسي للمرشد للقائد وللحرس الجمهوري، اذا انا يعني فهمنا الصوره بشكل هيك جروسو مودو. طب اذا هذه هي اتجاهات القائد المرشد الاعلى للجمهوريه الاسلاميه، كيف يكون اتجاه المحافظين بحد ذاته مخالف لاتجاه المرشد؟
ما بلغوا، لكن ما بيقدر يقولوا لا على
كيف يكون يعني عادة مش هن يأخذون الأفكار والاتجاهات والإرشادات منهم؟ هل في تباين بين قاعدة الجمهوريين وبين اتجاه المرشد؟
المرشد على طول ما نخلو بس انه هو الحاكم المطلق. المرشد يلعب على التوازنات ويعمل على ترتيب التوازنات وثم يأخذ القرار في الداخل. ما بيقدر المرشد يتناسى مطلقا موقع البازار في تركيبة النظام الإيراني ورأي البازار يعني التجار. ما بيقدر المرشد يتناسى موقع المؤسسة الدينية بقوم. ما بيقدر يعني في عدة أطراف. الحرس مشكلته يأخذ بعين الاعتبار المرشد رأي الحرس، ولكن الحرس عسكر بالنهاية بيتبع عليه التنفيذ نفذ ثم اعترض، على الحرس أن ينفذ، ما بيعجبه بيروح بيته. أنا برأيي وحسب متابعتي الجنرال جعفري وبعض الجنرالات الاخرين المعتوضين اقترب موعد تقاعدهم من الحرس من القيادة. يعني خلصوا 10 سنين خدمة تقريبا، فبدو نروح على التقاعد، فبدو يبحث عن موقع لإله اما عند المتشددين او اما عند المعتدلين والاصلاحيين. جعفري اختار منذ فترة طويلة ان يكون مع المتشددين، كل تصريحاته متشددة، فبحط تصريحه انه لا يمكن خلق الخطوط الحمراء. الخطوط الحمراء اليوم الرهبة مثل ما بقولوا بالفارسي، القائد الولي الفقيه المرشد قال نعم بهالمراتب الاربعة والصفات الاربعة لا يستطيع احد من الحركة ان يقول لا.
بعد الفاصل ننتقل إلى انعكاس هذا الاتفاق على السياسة الخارجية والإقليمية الإيرانية. مشاهدينا ابقوا معنا. عودة إلى نهاركم سعيد وإلى دكتور أسعد حيدر، برحب فيك عن جديد. خليني انتقل الى الشق السياسي في هذا الملف، الملف النووي الايراني الامريكي. منذ يومين شهدنا رفع العلم الكوبي في على السفاره في العلم الكوبي في وزاره الخارجيه الامريكيه. نعم. حضرتك ايضا بتقول، وهو شيء يعني بعتقد متعارف عليه، بانه يمكن ايران تشددها الايديولوجي ليس اكثر تشددا من الايديولوجيه الكوبيه الكاثوليكيه. نعم بالضبط بالضبط. وحضرتك ايضا بتقول انه حركه الايديولوجيه ليست ثابته ولكن حركه الشعوب ثابته. هذا الاتفاق اللي شاهدناه، هل هو تمهيد أو إذا بدك بداية أول حرف في أول سطر في أول صفحة من كتاب من حكاية ستصل إلى رفع العلم الإيراني على وزارة الخارجية الأمريكية؟
قد يأتي هذا اليوم عاجلا أم آجلا، أنه نشوف العلاقات الأمريكية الإيرانية قد عادت. هذا الاتفاق اليوم سيكون عملية تجاذب سياسي بين واشنطن وطهران. كلما صارت الشد والجذر، يعني المد والجذر في العلاقات، سيكون مؤشر لحجم التطبيق، مدى تطبيق الاتفاق. فلذلك إيران إذا راحت باتجاه الدولة، وهي حتما رايحة باتجاه الدولة، لا يمكنها إلا أن يكون لها علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل تتخلى عن الأيديولوجية الإسلامية؟ ليس بالضرورة. الصين عندما تفاوضت مع الرئيس نيكسون ثم تطورت، اليوم النظام الصيني الحزب الشيوعي هو الحزب الحاكم، لكن ماذا بقي منه في تركيبة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية؟
وبعدنا بآل كاسترو، يعني بعدنا حتى هيدا التركيبة.
كاسترو اليوم عملوا العلم الكوبيين كمان شعب يحب الحياة.
نعم.
وسنرى كيف سيتدفق لاستعادة حياته وما ينقصه. فهذا طبيعي المجرى. الايديولوجيا الشيوعية والكاثوليكية ممكن تظل الشيوعية بكوبا، لكن ستفقد زخمة. بإيران نفس الشيء، الإسلام قد يبقى ايديولوجيا للنظام، لكن ليس بالضرورة أن يكون هو القفل اللي بيسكر الباب الإيراني باتجاه الخارج. كما هو حاصل اليوم.
نحن شهدنا في اليومين الأخيرين عدة تصاريح إيرانية على مستويات عالية جدا تقول بأنه ليس صحيح بأن أيديولوجية إيران الممانعة المقاومة المعادية للسياسة الأمريكية في المنطقة انتهت. وطبعا كل الجمهور، الجمهور إيران في لبنان والمنطقة، كان يقول مش صحيح أنه سقط شعار الموت لأمريكا. فاللي عم بفهمه من حالتك او تحليلك هو نعم هذا الشعار سيبقى شعارا لن يسقط.
لا لا، حتى بدأوا يتخلوا عنه. وين موجود؟
في تصاريح ايرانية مؤخرة بانه هذا الاتفاق لم يغير شيئا في السياسة الامريكية المعادية.
لا، وكمان امريكا بدأت تغير سياستها. ليس صحيحا ان امريكا ستبقى معادية لايران. امريكا دولة تبحث عن مصالحها وواقعيتها السياسية بتأديها، ما عندها ايديولوجيا. امريكا مصالحها هي ايديولوجيتها، خدمة مصالحها هي ايديولوجيتها. فاذا بقدر ما تقترب منها ايران ستقترب اكثر امريكا، وهذا كله بيؤدي للتفاعل. أنا برأيي مثل ما بتقولي أنا الأيديولوجيا عابرة لبحرية الدول.
حركة الشعوب هي الدائمة.
نعم.
حركة الشعوب هي.
عابرة. اليوم شيوعيين بكرة خلي لبنان لبنانية لبنان مثلا من نوع الترطيب النصار
لكنك تقول مصالح الشعوب ثابتة
ثابتة كنا شيوعيين وقوميين عرب اليوم مذهبيين ومسلمون هذا يعني كله طبيعي وبعد 10 سنين نرجع يمكن لطبيعتنا القديمة الأيديولوجية
قبل ما فوت إلى ملفات لبنان سوريا العراق اليمن اليوم هل إيران الآسيوية هل هي اليوم عمود فقري في التوجهات الخارجية الإيرانية يعني هل يمكن القول اليوم بأن الصراع هي بين إيرانين آسيوية نهضوية تريد أن تدخل بقوة في السوق التجاري الآسيوي السياحي الزراعي الصناعي الذي يبدو أن آسيا ولا شك يعني متفوقة على إيران فيه وبين إيران خمينية عند مشروع عسكري أكثر
أولا منذ تقريبا مجيء الرئيس روحاني إيران انفتحت كليا على آسيا. في نقطة بس مثلا لتشوفي انه حتى النظام الايراني المتشدد يأخذ مصالحه بالاعتبار اكثر من ايديولوجيته عندما انفتح على آسيا الوسطى ووقع النزاع حول كاراباخ بين ارمينيا وطاجكستان المسلمة وارمينيا المسيحية وقفت إيران مع أرمينيا ضد طاجكستان في كاراباخ.
نعم.
بذكر حتى أحد الشيوخ الذين كان له موقع في إيران أراد أن يقال أنه يجب أن نخترق الأسلاك الشائقة ونحرر كاراباخ. انتهى من الحياة السياسية. القرار كان أن العلاقات الأفضلية للعلاقات مع أرمينيا. هيدي من 15 سنة. كيف اليوم وإيران عم تنفتح على الولايات المتحدة الأمريكية هلأ نقطة هاي النقطة الثانية إيران عندما تدخلت في المنطقة تحديدا على ما أصبح يطلق عليه الهلال الشيعي من عدن إلى حلب لعبة مزدوجة أن تأخذ نفوذ لإلها بأحلام أمبراطورية قديمة في هذه المنطقة وفي الوقت نفسه أن تستثمر هذا الوجود في مفاوضاته مع الولايات المتحدة ومع الغرب لكن إيران للأسف ومن هون أنا بوقف ضد تدخلها تدخلت بطريقة سلبية لم تتدخل بعملية بناء في المنطقة وإنما بعملية حروب وتدمير من سوريا الى عدن هذه السياسة لا بد ان تتغير اليوم ايران تتعاون شئت ام ابت بالسرا ام علنا مع الجيش الامريكي والمخابرات الامريكية في العراق حكما ايران شئت ام ابت سرا ام علانية تتعامل مع الجيش الامريكي ومع المخابرات الامريكية في العراق هذه ثابتة كما كانت قد تعاونت في عز الايديولوجيا مع المخابرات الامريكية في افغانستان
نعم
هذا كمان ثابت فاذا يعني فيك تقولي الدليل الواقعية الايرانية في الحيثيات نوصل للباقي باليمن
في أحد المشاهدين يحيى فاسنان بيقول إنه بس يعني حابب بيصلح شغلي إنه الحرب حدثت قلت بين أرمينيا وطاجكستان والصواب هي بين أذربيجان
نعم
الحرب هي بين أرمينيا وأذربيجان مش طاجكستان حدثت كنت عم تقول إنه إيران تدخلت في الحرب بين أرمينيا وطاجكستان
في غرض
هي هي هي, هي أذربيجان.
أذربيجان أخطر. أذربيجان أنا بعتذر لأنه أحكام ديلي. أذربيجان أخطر لأنه إيران جزء أساسي من أذربيجان وخامنئي آذري مع حفظ الألقاب خامنئي آذري وليس فارسي. رغم هذه العلاقة الجغرافية والتاريخية والعوطية اختارت إيران أرمينيا على أذربيجان. شكرا للمستمع. فبدي أقول أنه تعاونت مع المقاومة الأمريكية بأفغانستان ما عندها مشكلة كانت وبالعراق هلا اليوم بعدن جزء أساسي من الحرب بعدن فيه من الكلام العام وهذا هو منع إيران من السيطرة على باب المندب وكان هذا القرار قرارا أمريكيا روسيا وليس أمريكيا فقط أنه لا يجب أن تسيطر إيران على باب المندب ولو كانت قد لم تقع عاصفة الحزن كانت إيران مسكت الأراضي اليمني كما تمسك جزء أساسي من القرار السياسي في لبنان وتضع يدها على باب المندب خصوصا وأنها كانت قد أقامت علاقات متينة مع أريتريا وقد تم حذفها خلال عاصفة الحزن وأخذت جزر في المنطقة يعني إيران كانت تستعد لكل ذلك بالإمساك عبر الجزر في البحر الأحمر وعبر عدن الإمساك بباب المندب فتم رفع يدها واليوم نشوف شفنا فورا بعد الاتفاق كيف انتهت معركة عدن واستعاد الإيرانية فإذا بده يصير في تغير ما ممكن
في المقابل
بس في عندك سوريا ولبنان ما هيك بالسالين
والعراق
العراق إلا إنه عم يتعاونوا مع الأمريكان ما بتعرفي لوين هذا
في المقابل تقول إحدى القراءات وهي قراءة منتشرة بأنه هذا الاتفاق النووي لن يغير قيد أنملة في التوازنات الحاصلة اليوم في الشرق الأوسط والصراعات الأساسية في الشرق الأوسط بل على العكس أنه أولى الإشارات التي بعثت بها الولايات المتحدة الأمريكية لحلفائها في المنطقة هي إشارات دعم لها ضد إيران وتطمين لها بأنه هذا النهج في السياسات الإقليمية سيظل مستمرا وطبعا الدليل هو القمة الخليجية التي حصلت في واشنطن وطبعا من بعد الزيارات المرتقبة إلى الخليج يعني بالنسبة للكثيرين اليوم التوازنات القائمة ستظل هي ذاتها وسيتم استنساخ بمكان من الأمكنة نموذج حرب اليمن في الصراعات الإقليمية الحاصلة إن كان في سوريا أو في لبنان بمعنى أنه لن تتدخل أمريكا مباشرة ولكنها ستدعم أي تدخل سعودي في المنطقة ضد النفوذ الإيراني
يعني في بس مقدمة صغيرة منذ بدأت الحرب في سوريا وضد الشعب السوري اعتمد الرئيس أوباما سياسة أو استراتيجية حرب الكفن ضد الكفن
عفوا؟
حرب الكفن ضد الكفن الكفن السني بالعربي الصريح ضد الكفن الشيعي فخفاء من جانبين محصلتها بجيبته هو كلما ضعفت النظام السوري وكلما ضعف استنزف النظام الإيراني وثبت الشيء أنه استنزفه لعب دور بالمفاوضات بيكون مكسب للولايات المتحدة الأمريكية اليوم بسوريا هي المربع الأخير للنظام الإيراني اللي لن تستطيع أن تتخلى عنها ببساطة عن رئيس بشار الأسد لن تتخلى عنه ببساطة بحجة أنه هو الممر والرئة للمقاومة في لبنان القصة أبعد من هيك استراتيجية مهما أنا بدي أختصر القصة كلها مهما كانت نتيجة الحرب في سوريا ومهما وقعت من تحولات إيران أصبح لها وجود سياسي في سوريا كما في لبنان. اليوم المفاوضات حول الانتخابات الرئاسية في لبنان تجري مع إيران. فبيوس رايح على إيران وسيتكلم مع إيران حول وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس حول الانتخابات الرئاسية بسوريا. عندما تقع طاولة المفاوضات ستكون إيران موجودة على هذه الطاولة وسيتم التفاوض معها على هوية النظام الجديد. المشكلة ليست في قوة إيران وإنما في ضعفنا نحن. هاي المشكلة.
ولكن
ضعف العرب يعني مش ضعف أنا.
ولكن فكرة أنه اليوم زمن التسويات اقترب مع الاتفاق النووي، هل هي فكرة صحيحة وصائبة؟ أم كما ذكرت بأنه لا يعني الصراع وتوازنات الصراع لا تزال قائمة، بمعنى الصراع السعودي الإيراني لا يزال قائم بكل مكوناته بكل يعني أوراق اللعبة اللي فيه؟
إيران ستكون دائما دولة منافسة ولها حضورها، وهي ستكون أو وهي مش ستكون، هي قوة إقليمية كبيرة، وحاليا بغياب العرب قوة إقليمية كبرى.
نعم.
من هون ليرجعوا العرب وتحديدا مصر، لأنه ثبت نهائيا أنه مصر هي العمود الفقري لهذه للعرب، وهي التي تستطيع أن تقود وغيرها ما بيقدر يقود لا بالحرب ولا بالسلم. وأن تعود فإيران موجودة وقوية ومستقوية علينا. يعني أنا بستغرب وقت بيقولوا أنه إيران هل تنسحب من المنطقة؟ لا بدها تنسحب. ليه؟ شو السبب؟ نحن اللي علينا نقل شو بدنا ونتفاوض معها وناخذ ما لنا وتاخذ ما لها.
ايران في
انا عم بحكي من وجهه نظر ايران مش من وجهه نظري، يعني لا بدها تنسحب عندما اقول ذلك. يعني ايران
في سوريا وايران علاقه يعني حزب الله وايران الملفات الداخليه اللبنانيه. بعد هذا الفاصل المشاهدين ابقوا معنا. عودة إلى نهاركم سعيد وإلى الكاتب والخبير في الشؤون الإيرانية أسعد حيدر، برحب فيك عن جديد. إذا إيران ولبنان في هذه الصفحة الجديدة إذا فينا نقول. حضرتك قلت أنه الملف اللبناني يبدو أسهل من بعض الملفات الأخرى، هل يمكن فعلا أنه تعجل الحركة السياسية في لبنان بعد هذا الاتفاق؟
لبنان أولا جزء من السياسة الإيرانية منذ أيام الشاه وما قبل الشاه. العلاقة كانت مع قاسم الخليل وابنه عمل أول سفير بإيران، وكانت علاقة قوية. ويوم أوفد الشاه السيد موسى الصدر إلى لبنان كان ضمن مخطط العام. السيد موسى بعقله الواسع والعميق تفهم الوضع اللبناني وانقلب على سياسة الشاه، بس هو جزء كان من توجه هذا. إيران ما تمددت إلى لبنان، جزء من سياستها لنقل حصتها من الشيعة في لبنان. اختلفت سياستها بين أنه يكون الشاه يدعم المجتمع المدني الشيعي وبين أن تدعم إيران الثورة الإسلامية المجتمع الديني عند الشيعة.
نعم.
فإذا هذا الوجود لن يمحى بمحو الألم.
لا، هذه من المتعارف عليه، يعني هذه من الثوابت الواضحة. اليوم هذه العلاقة العضوية بين شيعة لبنان وبين إيران. أنا عم بحكي عن العجلة السياسية. هل يمكن أن يعجل هذا الاتفاق من يعني الحركة السياسية اللبنانية وعلى رأسها الانتخاب.
يعني أنا بدي أقوله هاي المقدمة أنه اليوم إيران موجودة في نصف الشعب اللبناني تقريبا.
نعم.
تحالف عون جنال عون. فلنأخذ بهذه المعادلة فإذا إلا نصف حصة الحصة بالحصة الكاملة من القاضي السياسي اللبناني هذا لن يتغير. لا هي ستتخلى عن حزب الله فتغير في طبيعة هيدا يعني العلاقة مع إسرائيل مع فلسطين وإسرائيل مرتبطة بطبيعة علاقتها مع حزب الله سواء كان حزب مسلح أم حزب طبيعي. اليوم قد يحصل تطوير للنظام اللبناني ويصيروا يتم الامتالة إذا بضلوا الجنرال عون مصر على هذا المسار قد يحصل إلغاء المناصفة والسيب المثالثة أو كمان بفرض التبادل على المواقع الرئاسية. اليوم الرئيس بيكون ماروني بكرة بصير شيعي ففي 100 مسار لحلول المنطقة. هل سيتم انتخاب رئيس جمهورية؟ أنا بقول التالي قدامنا 6 شهر لتنفيذ الاتفاق النووي ل15 كانون أول.
نعم.
بهالفترة ها في عملية تجاذب شديدة حول كل الملفات السياسية بخلفية القرار النووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بقدر ما بتقترب من أمريكا وبقدر ما بتقترب من تنفيذ الاتفاق النووي بقدر ما بتصير فيه حلول. أنا برأيي اليمن أول تجربة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية مش بهالسهولة تحررت مدينة عدن مش لأنه كان في بطولات وجيوش وما تغيرت طبيعة العسكر اللي عم بحرر بين الزوجين. أنا بستخدم لأنه أنا مني طرف بالموضوع ولكن مسار إعادة ترتيب الأوضاع في اليمن بيسمح المسار بيسمح بتحديد المستقبل بمعنى انه كل ما اتجه الحل باليمن واليمن شئنا ام ابينا نحن لفترة طويلة ايران اصبحت موجودة في القرار اليمني مهما كان الوضع لانه الحوثيين موجودين ولن يستطيع احد ان يشيلهم 20% من الشعب اليمني. فاذا مثل ما باليمن الحوثيين
20%
او 5%
الزايديين
25% واكثر
25 لكن
الحوثيين 5% بس هي 25% المسلح والقوي والتحالف. فاذا ايران موجوده اصبحت في صلب القرار اليمني. ايران ليست بحاجه لتاكيد وجودها في صلب القرار اللبناني. ايران عندما تنفتح على الخارج وتحديدا امريكا وفرنسا تفتح الباب حكما نحو التفاهم لانتخاب رئيس جمهورية.
ولكن طبعا في نظرة بتقول او قراءة بتقول اليوم بعيدا عن الاتفاق النووي اليوم ايران كرست بشكل واضح بعيدا يعني اذا بدك عن نقاط الضعف اللي مش لصالحها بالموضوع النووي الداخلي ولكن على الصعيد الإقليمي هذا جعل هذا انتصار آخر اليوم لإيران بأن تستطيع أن تكون عندها قناة تواصل مع الأمريكيين وبالتالي اليوم بما أننا بهذا الموقع القوي واللي هو طبعا ليس لمصلحة السعودية اليوم إيران ستتصرف بأنها هي التي حيكون عندها الكلمة الأخيرة بلبنان وبالتالي فكرة رئيس توافقي هي أبعد من فكرة الرئيس القوي لصالح إيران.
يعني باختصار حتى هذا عندما تصل الوضع أمام إيران لأنها لا تستطيع أن ترفض الحل في لبنان مع أمريكا ستأتي إشارة الحل للداخل اللبناني. نحن كنا ممكن ننتخب رئيس جمهورية من سنة وكان القرار لبنان. اليوم القرار ايراني امريكاني سعودي بالترتيب حتى ما نخل بالمعادلة. في طار معادلة ثلاثية الاضلاع بدأ تتنفذ بلبنان. اليوم هذا المثلث قد يكون متساوي الاضلاع بالنفوذ، بكره بصير ايجيب مثل ما بقولوا حاد، بعد بكره بصير واسع يعني على هيك الاتجاه الحصه الكبرى لايران. فاذا هذا المثلث هو اللي بيحكم الانتخابات والحل في لبنان.
سبب وجود حزب الله في البداية كان محاربة إسرائيل ومقاومة إسرائيل ومقاومة المشروع الأمريكي في المنطقة وفي لبنان. طبعا في السنوات الأخيرة بالنسبة للبعض تحول هذا المشروع إلى مشروع صراع سني شيعي. مع هذا الاتفاق هل ستخفض تدريجيا أكثر صورة حزب الله المقاوم لإسرائيل ولأمريكا، وستعلو أكثر صورة يعني صورة الصراع الآخر في المنطقة المذهبي؟
للأسف اللي عم بتقولي صحيح، أنه انحرف المشروع كله أو الصراع من صراع قومي ضد إسرائيل لصراع شيعي سني. هذا لن يسقط ولن يزول قريبا. في معادلة فاضت نفسها السؤال أو كيف ستكون طبيعة الصراع، سياسية أم توتر دائم، تهدئة أم توتر دائم. هون التوجهات. أنا بعتقد أنه كل ما اقتربت الحلول الخارجية الإقليمية بالتفاهم الأمريكي الإيراني كلما تم ترطيب الوضع في لبنان وتهدئة الوضع. طبعا أنا النقطة اللي أثرتها عن الصراع مع إسرائيل، السلاح حزب الله الذي وجد وطبيعة حزب الله العسكرية للمقاومة ضد إسرائيل، لازم نعرف شغلة أنه بدأ جث النضج اليوم مع إيران حول العلاقة مع إسرائيل. امبارح وزير الألماني أو نائب ميركل بعتقد اللي كان بطهران أثار بحضور القيادات الإيرانية العلاقة الخاصة بين ألمانيا وإسرائيل.
نعم،
هي ما كانت تصير قبل، أنه عليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار اهتمامنا بأمن إسرائيل. فهيدي طبعا ردت عليه السيدة أفخم نطقة رسمية، ولكن لأول مرة حصل ذلك وسيحصل. ما ننسى أنه منذ فترة، منذ الرئيس خاتمي، بدأ الحديث عن إجراء استفتاء في فلسطين يشارك فيه اليهود والمسلمين في فلسطين لتقرير المصير. رجع رئيس نجاد قاله، رجع لأول مرة المرشد خامنئي أخذ فيه قبل 4 أشهر أو هذا. هذا كله عمليات جث نبض للمجتمع الدولي، وين بدها تروح العلاقة مع إسرائيل. وهذا كله سينعكس على حزب الله، لكن الأولوية اليوم هي لسوريا. طالما انه النار مشتعلة بسوريا، وطالما انه الخلاف الشيعي السني مستحكم عبر الصراع في سوريا، لن يخف في لبنان. لكن بين ان يكون هذا الصراع محكوما بتوازنات خارجية وتهدئة مستمرة، وبين ان يكون من انه ينفجر ويصير صدام واسع، هون المشكلة الأساسية أو اللي مرتبط بطبيعة العلاقات الأمريكية. يعني
سؤالي الأخير، مع الثورة الخمينية كان العداء لأمريكا ولإسرائيل إذا بدك مشروع استراتيجي مهم لهذه الثورة، وتبلور فيما بعد ونجح في إعطاء إيران دور إقليمي مهم جدا. إذا العداء لإسرائيل كان سياسة استراتيجية مهمة لإيران. هل الصراع المذهبي السني الشيعي اليوم هو أيضا يعني عمود فقري مهم ويهم إيران تغذيته والاستمرار فيه في سياستها الإقليمية المستدامة؟
أنا بذكر لما جلست المرة الأولى مع الإمام الخميني لدى وصوله إلى باريس تحدث عن الثورة الإسلامية لا سنية ولا شيعية.
نعم.
وأعجبنا بهذا الشعار.
بس أوصل عائرة.
بدل تنزل 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 مصارف شيعية وهذا، ولذلك واقفين ضد، واقف حتى ما نحكي بالجمع ضد هذا الانحدار نحو المذهبية. إيران دولة عظيمة كبرى في المنطقة، ما فينا ننسى شيء، ولكن بطبيعة الحال كعربي وطوم عربي أن أطل ضد مشروع المذهبية.
الصراع الاستراتيجية اليوم في عنده ضرورة استراتيجية إيران بأن يستمر هذا الصراع المذهبي أو لا؟
مش ضرورة، بس صار طبيعة من النظام.
أوكي.
إذا تغير وهو حكما سيتغير خامنئي لأنه هو صاحب المشروع الهلال الشيعي، طبيعي أيضا ستتغير. مثل ما قلت الأيديولوجيا مش ثابتة، بيجي بكرة إذا إجا رئيس روحاني خليفة لخامنئي.
معقولة؟
معقولة جدا. خامنئي كان رئيس جمهورية عندما تولى المرشدية، وروحاني وخامنئي ليس أعلم من روحاني لا بالفقه ولا بالسياسة، وأصبح مرشد ناجح جدا، فلماذا لا خامنئي أو رفسنجاني أو أي واحد تاني آخر؟ بدها تغير طبيعة ال. بعدين في نقطة أخيرة علينا أن لا ننساها، أنه الحرس موجود بس ولأول مرة في تاريخ النظام الإيراني أصبح على الجيش وجودا في السلطة أو في النظام لأول مرة. سمعنا رأي من حوالي جمعتين أو ثلاث جمع كلام لرئيس الأركان أو قائد الجيش أنه يؤيد ويدعم الحكومة الرئيس روحاني، هذا لم يكن سابق، كان بس الحراس هو الذي يحمي.
نحن للأسف انتهى وقتنا، أنا بدي أشكرك على وجودك معنا الكاتب أسعد حيدر الخبير في الشؤون الإيرانية، شكرا لك.
شكرا.
مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة ونهاركم سعيد.